بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأجوبة الأثرية على المسائل المنهجية للشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله رحمة واسعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله تعالى بارك الله فيكم شيخنا، ما حكم تلقي العلم عن بعض أهل البدع، وما الضوابط في ذلك، وهل ينطبق ذلك على أهل الحزبيات المعاصرة؟ فأجاب رحمه الله تعالى
هذا السؤال المباشر الواضح الذي يحتاج إليه كثير من طلبة العلم، بل كل طلبة العلم يحتاجون إلى هذا، ألا وهو تلقي العلم عن بعض أهل البدع. هل يجوز أن تلقى العلم عند بعض أهل البدع؟ رجل عنده بدعة وعنده علم، وأنت في حاجة إلى علمه في اللغة، في الأصول، في المصطلح، في التفسير، في كذا، فهل تتلقى العلم عنده أم لا؟ وهل يفرق بينما إذا وجد غيره أو لم يوجد؟ وهل يفرق بين بدعة وبدعة؟ أو الحكم واحد؟ وهل أهل البدع ينطبق الوصف هذا على أهل الحزبيات المعاصرة أو لا ينطبق؟ من كان في حزب، في جماعة الإخوان أو التبليغ أو حزب النور أو غير ذلك من هذه الحزبيات، هل يتلقى العلم عن هؤلاء أم لا؟ نعم، فهذا جواب مهم جدا، هذا سؤال مهم جدا. نعم،
قال رحمه الله: اعلم أولا أنه لا سعادة لعالم الإنس والجن إلا بالعلم الشرعي.
لعالم الإنس والجن،
أنه لا سعادة لعالم الإنس والجن إلا بالعلم الشرعي من مصادره الأصلية، الكتاب العزيز والسنة الكريمة والإجماع والقياس الجلي، والقياس الجلي فرع الثلاثة.
نعم،
ثم اعلم.
جزاه الله خيرا. في هذا السياق يقول: اعلم أنه لا سعادة لعالم الإنس والجن إلا بالعلم الشرعي. صدق. وما دخل الجن؟ الجن يدخل في التكليف، يدخل في الرسالة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للإنس وللجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمن به، وقال سبحانه: وصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل؟ فالنبي بعث إلى الإنس وإلى الجن. ماذا يقول سعد الدين هلالي في هذا الذي يقول بالاتفاق بلا إله إلا الله وبعد لا إله إلا الله كنت متبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم أو لعيسى عليه السلام أو كذا، فهذا على حسب حريتك، على حسب معتقدك، على حسب ما تراه. ماذا يفعل في الجن؟ هل الجن أيضا يكون خيرا أم ماذا؟ وهل ينكر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن؟ وما يقول في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنس؟ سبحان الله، وأين هو من قول الله سبحانه وتعالى: إني رسول الله إليكم جميعا، جميعا، ليس رسول العرب، وإنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا. وجاء في الصحيحين من حديث جابر: أعطيت خمسا لم يعطون أحد من الأنبياء قبل، وفيه: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. ماذا يفعل هذا الضال المنحرف الذي يخترع المسلمين كل يوم حكما معروف؟ هذا شيخ الشواذ من المسائل. نعم،
ثم اعلم ثانيا أن العلم لا ينزل على قلوب الخلق من الإنس والجن إلا على قلوب من اصطفاهم الله لرسالاته، وهم الرسل الكرام والأنبياء العظام عليهم من ربهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا نوع من أنواع الوحي، وهناك أنواع لا تخفى على أولي البصيرة بشريعة الإسلام، بخلاف الغلاة من أصحاب الفكر الصوفي المنحرف عليهم من الله ما يستحقون. فإنهم يدعون أنهم يتلقون العلم من الله فيضا على قلوبهم، فلا حاجة لهم في الشريعة التي أوحاها الله عز وجل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغها عالم الإنس والجن ليعلموها ويعملوا بها ويحيوا في ظلها. فمن قام بها على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم نجا وسعد، ومن أعرض عنها ورضي لنفسه غيرها شقي وهلك. ثم أعلم ثالثا أنه لابد من طلب العلم وأخذه ممن هم أهله بقوة ونية صالحة وعزيمة صادقة، حتى تحرز منه ما فرض الله عليك منه لتعبد الله على بصيرة مخلصا له سبحانه. إذا الصواب والإخلاص هما شرطان لقبول العمل الذي يقوم به المكلف. ثم أعلم رابعا أن العلم لا يؤخذ إلا من أصحاب العقيدة الصحيحة والمنهج السليم، لأنهم هم الأمناء على نشر العلم والنصح للأمة، فلا يعلمونهم إلا ما كان عليه النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الخلفاء الراشدون الأبرار النجباء الأخيار. وأما أهل البدع والضلال فلا يجوز أن يؤخذ عنهم علم الكتاب والسنة، لأنهم ليسوا أمناء على نشر علم الكتاب والسنة، وليسوا من أهل النصح للأمة. والحذر والتحذير من ضلالهم واجب، وذلك بترك أخذ العلم عنهم وترك مجالستهم. ورحم الله ابن تيمية إذ قال: ذات الفرقة الهالكة الاتحادية، وهي قاعدة مضطردة في كافة أهل البدع. قال: ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساندتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدرى ما هو، أو من قال إنه صنف هذا الكتاب، وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق. بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله.
نعم، هذا نقل مهم جدا عن شيخ الإسلام، وهو يوضح العلاقة مع أهل البدع والأهواء، فيقول: ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم وانضم تحت لوائهم وأخذ اسمهم أو ذب عنهم ودافع، ولو قال أنا لست منهم ولست منتسبا إليهم لكنه يدافع عنهم، أو أثنى عليهم قال: والله هؤلاء لهم فضائل ولهم محاسن، أنا لست منهم ولكن هؤلاء لهم فضائل ولهم محاسن ولهم، أو عظم كتبهم قال: عليك بقراءة هذا كتاب الظلال في ظلال القرآن لسيد قطب، هذا كتاب عظيم، هذه الوصايا العشر للبنا، هذا كتاب عظيم، هذا كذا، ويشرح هذه الكتب وينصح الأمة بهذه الكتب، أو عرف بمساندتهم ومعاونتهم، فتح لهم المساجد، استضافهم، أعانهم بالمال وقال: أعينهم بالمال فهم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، أو كره الكلام فيهم، دعونا من الكلام فيهم، يقول شيخ الإسلام: أو كره الكلام فيهم، إذا تكلمت في الطوائف المنحرفة من صوفية من روافض من جامية من أشاعرة من إخوانية من تبليغية من رسلانية من هذه الطوائف، فيقولون: دعونا من الكلام في هؤلاء، إن هذا الكلام يقسي القلب ويكره الكلام فيهم، ويقول: اهتموا بالعلم، اهتموا بكذا. نعم، فإذا اهتم الإنسان بالعلم عرف الضال من المستقيم، وعرف السنة من البدعة، وعرف أهلها، وإلى ما ثمرت تعلم السنة إذا لم يعرف الإنسان عن طريق أهل السنة، وثمرت تعلم البدعة إذا لم يعرف عن طريق ذلك أهل البدعة. ولهذا دخل في كتب الأصول التنصيص على ذلك، قال العلماء: إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلان أي من أهل السنة فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يحب فلانا أو فلانا يعني من أهل البدع فاعلم أنه صاحب بدعة. فصارت معرفة أهل السنة تابعة لمعرفة السنة، ومعرفة أهل البدعة صارت تابعة لمعرفة البدعة، فلا انفصال بين معرفة السنة وأهلها ولا معرفة البدعة وأهلها. أما أن تفصل بين السنة وأهلها والبدعة وأهلها فهذا قصور في علمك وهذا انحراف في فهمك، فإن السنة تسلم إلى أربابها وأهلها، وإلا ما الفائدة؟ طيب ما الفائدة؟ من الذي علمك السنة؟ ولهذا كما قلت لكم كتب السنة تتميز في العرض، ومن هذه الكتب التي تميزت في هذا العرض كتاب شرح أصول السنة أهل السنة والجماعة للكائي في أول تبويب الله، وأحسن رحمه الله تعالى في المجلد الأول عموما، أما في أول تبويب، أول تبويب له في هذا الكتاب، أول تبويب جعله في ذكر من كان على هذا المنهج وهذا الطريق من أهل البلدان، وذكر أئمة السنة في الكوفة في البصرة في خراسان في مصر في كذا في كذا في كذا، ذكر أهلها لأنه سيورد المعتقد عن هؤلاء، فخذ هؤلاء أولا، هذه طريقة تصنيف، ثم أرضف ذلك باعتقاد الأئمة كل على حدة، اعتقاد البخاري اعتقاد ابن المديني اعتقاد الثوري اعتقاد الأوزاعي اعتقاد سهل بن عبد الله اعتقاد هؤلاء كل واحد على حدة، ليتبين لك أن السنة معروفة بأن لها رجالا صنفوا فيها وتجاوزوا القنطرة فيقال هذا من أهل السنة، وأن البدعة أيضا معروف أهلها معروف رجالها، فلا تفصل. فإن قلت أكره الكلام في هؤلاء فأنت تكره المنهج الحق وتكره منهج السلف رحمه الله، ولا يضيق صدرك من ذكر هؤلاء إلا لأنك منهم. يا أخواني خذوها قاعدة، ما يضيق صدر الرجل من ذكر المخالفة والمخالف إلا إذا كان على هذه المخالفة وكان محبا لهذا المخالف. إياك أن تصدق من يقول لك أنا والله ما أحب الإخوان أبدا، ولكن يا أخي هؤلاء وهؤلاء 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 ويثنى عليهم، ولكن يا أخي لا تتكلم في هؤلاء وكذا ويثنى عليهم، وأنا لست إخوانيا. أحد إخوانكم خطب منذ قريب من خطبتين، خطب اسمع خطب خطبة وذكر الإخوان وكذا، فاعترض واحد على صفحتي ممن كان يحضر الخطبة وقال أولا أنا لست من الإخوان. انتبهوا اسمع هذه الوقاية التي يقولونها دائما ويكذب وزور، أولا أنا لست من الإخوان ولكن أقول إن من الإخوان رجالا أفضل من الصحابة. أقول الإخوان ما قالوا هذا يمكن، وأنت لست من الإخوان وتقول هذا؟ طيب لو كنت من الإخوان، إذا لقلت إن من الإخوان رجالا أفضل من الأنبياء، لو كنت من الإخوان أنت تقول هذا ولست منهم، تقول منهم رجال أفضل من الصحابة ولست منهم، إذا لو كنت منهم أنت منهم من رأسك إلى أخمص قدميك. فكل من يقول هذا الكلام لا تغتر به، فيقول شيخ الإسلام أو كره الكلام فيه أو أخذ يعتذر لهم لأن هذا الكلام لا يدرى ما هو، يمكن مجتهد أصل عنده وجهة نظر، أصل الدليل قد يحتمل، أصل الظروف، أصل الواقع، أصل المصلحة، أصل المفسدة، أصل هؤلاء كذا، ويعتذر لهم. إذا شيخ الإسلام في هذا الكلام ضبط هذه المسألة ويقول تجب عقوبة، ليس التحذير فقط بل وعقوبة ذلك من ولي الأمر من انتسب إلى البدع أو ذب عنهم أو أثنى عليه أو عظم كتبهم أو عرف بمساندتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيه أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدرى ما هو، أو من قال إنه صنف هذا الكتاب. من الذي قال لك إن صنف هذا الكتاب؟ الله أعلم، من الذي قال لك هذا؟ وأمثال هذه المعاذير إلى أن قال رحمه الله فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله. أظن ليس بعد كلام شيخ الإسلام هذا كلام في العلاقة مع أهل البدع والأهواء، عاذنا الله وإياكم منهم، فهم جرب فر منهم فرارك من المجذوم. وكما قال بعض السلف لأن أجاور قرادة وخنازير أحب إلي من أن أجاور أهل البدع والأهواء. وفي نفس الوقت رجل السنة يجاور ويحرص على جواره بل ويرحل إليه لجواره. فهنيئا لجاري أحمد، وهنيئا لجاري شيخ الإسلام، وهنيئا لجاري مالك، وهنيئا لجاري الشافعي، هنيئا لبلدة فيها مالك، لا أقول من جاوره، هنيئا لبلدة فيها رجل سنة، هنيئا لمحافظة فيها بلد فيها رجل سنة، هنيئا لمملكة أو جمهورية فيها رجل سنة، فكيف بجواره؟ ولهذا كما ذكرت لكم من قبل في جاري أبي حمزة السكري لما أراد أن يبيع داره فعرض على رجل بأربعة آلاف، قال أربعة آلاف هذا أكثر من قيمتها، قال ألفان ثمنها وألفان لجوار أبي حمزة السكري. نعم.
وقال أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله
اتفق الله تكون مجاور لرجل السنة كما كان من أبي موسى الأشعري لما حصل في المسجد من هؤلاء الذين كانوا يذكرون الله على غير ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا صنع؟ ذهب إلى عبد الله بن مسعود مجاور له قريب منه، فذهب إليه مباشرة، فحينما تنزل بك نازلة فتجد رجل السنة، هذا من نعم الله. عارف يعني تجد رجل السنة؟ يعني تجد العلم، يعني تجد العلم بالوحي، يعني تجد ميراث النبوة، ولا إنقاذ البشرية إلا بهذا، فتجد رجل السنة، ولهذا تطمئن. تعرف رجل السنة يعني يا أخوان؟ رجل السنة رفع الإثم عن أهل المنطقة، عن أهل البلد إذا قام بهذا الحق. رجل السنة رفع عنك إثم ذلك. يعني لو رجل يدفع عن السنة ويرد على أهل الهوى وأنت في البلدة صار الأمر ليس متعينا عليك لأنه قد كفاك غيرك. رجل السنة كم له من الفضائل. شوف أنت تنمس، يعني لو أنا في بلد فيها ابن باز يرد على أهل الهوى والبدع وأنت كذا، رفع عنك الإثم إذا كنت من العلماء وكنت من الدعاة، رفع عنك الإثم لأنه قام بهذا الواجب. نعم.
وقال أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله اتقوا الله معشر المسلمين واقبلوا نصح الناصحين وعظة الواعظين واعلموا أن هذا العلم دين، فانظروا ما تصنعون وعن من تأخذون وبمن تقتدون ومن على دينكم تأمنون.
الله أكبر. والله يا أخواني والله العظيم كفاية خالص، كفاية كفاية نقل شيخ الإسلام، كفى هذه الأحرف اليسيرة من الأوزاعي. ولهذا علم الجرح والتعديل هذا، يعني أنا أتمنى مصنفات على طريقة أهل الأثر في هذا الباب، وفي المصنفات لكن تجمع في كل باب الأثار، بس باب الطلاق عن أهل البدع، طب باب الرواية عن أهل البدع. طيب اسمعوا من شو، اسمع يا محمد عبد القادر تصنيف كده، باب الطلاق عن أهل البدع، باب الرواية عن أهل البدع، باب الحكم على البدع وهل يعد بالموازنات أو لا، باب قبول الحق من أهل البدع هل يقبل الحق من أهل البدع أم لا، باب النظر في كتب أهل البدع، ما هو باب العالم إذا زل في مسألة ومن علماء السنة ما الحكم، باب وهكذا، كل باب قد أثروا هذا ثراء عظيما. لكن لا نريد مؤلفا تضع فيه أنت اختيارك، احنا نريد مؤلفا أثريا، نريد مؤلفا أثريا بحيث تشبع الأمة من جهة الآثار في هذه الأبواب، لأن للأسف الشديد كل يدعي كثيرا من هذه الآثار على فهمه هو، كل يدعي وصلا بإيه؟ بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك، كل يدعي وينزل على حسب ما يريد، وقد تستدل أنت بالآثر ويستدل بالآثر وكذا وكذا، ومع ذلك إيه؟ ينزل هذا الأمر على وفق ما يريد هو. يعني أسمع واحد أمس واحد كاتب الرد على هشام البيض، قلت ماشي بارك أن يسمع يمكن نستفيد بحاجة، فتحنا الرد، رد كده بتشوف تخاف، يعني يمكن ثلاث صفحات أربع صفحات، ماشي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا عمل باب مقدمة خطيرة جدا، أولا أنتوا ليه لا تقبلوا الجرح في هشام البيض؟ هو لأنه فوجئ طبعا أنه مهما صنعوا الحمد لله ما طعموا نفس هذا، لماذا قبلتم الجرح في الحلبي وهو أفضل من هذا الرجل وأكثر أدبا من هذا الرجل وأحسن من هذا الرجل؟ من يعني
وكذا من هذا الرجل، ولكن وقبلتم كلام الشيخ ربيع فيه، وقبلتم كلام ربيع فيه، لماذا لا تقولوا الكلام في هشام البيان؟ لماذا كذا؟ لماذا كذا؟ أليس هؤلاء علماء وهؤلاء علماء وهؤلاء مهم المقدمة من باب أن يمارس الإرهاب، لأنه ما عنده شيء أصلا، إلزامات شوف الإلزامات بعيد. طيب وإذا قلت ما الأصول التي خالفها في هشام البيري؟ فأولا أقول لك، أولا ينبغي أن تقيد بكلام العلماء ولا تسأل، وهل سألنا ربيع بن نادي عن أصول التي خالفها فيها فلان؟ وهل سألنا؟ خلي بالك مش عارف يدخل كيف، يعني لا يدري كيف يدخل. صحيح هو يعرض المسألة ثم ماذا؟ طيب وإليك الأصول. واحد أنه يؤوي الحدادية، فقد أوى فلانا وأوى فلانا وقد حذر من هؤلاء ومع ذلك يؤويهم. وسفيان الثوري لما دخل البصرة، الكلام نحن ما نقوله نحن، وسفيان الثوري لما دخل البصرة وسأل عن ربيع بن صبيح وكذا وكذا إلى آخره. طيب هذا الأصل الأول احنا خالفنا فيه، الأصل الأول احنا نقول فلان وفلان. طب ما أنت حداد. طيب احنا لنا نقول أنت حداد، وإذا أنت تقول الحدادي وكذا وكذا. طيب ورقم اثنين، رقم اثنين، رقم اثنين ايه؟ اي طعن في العلامة الألباني. بس هذا الذي وجدته تجد عندك، هذا الذي وجدته سود كل هذا، لكن ثلاثة أرباع الكلام في الإقناع. لماذا لا تقبلون الجرح في هذا الرجل؟ لماذا كذا وقبلتم بكذا؟ لماذا كذا وقبلتم بكذا؟ وقد حذر منه المشايخ وعلى رأسهم الشيخ ربيع. والله يا أخوان ولا حرف واحد، حتى أنا أعجب لما تدخل على بعض العناوين التحذير، الشيخ ربيع بن هادي يرد على شمبيلي، يرد على الضال ما أدري شمبيلي، ولا حرف واحد، ولا حرف. سمعتم أنتم حرف من الشيخ ربيع؟ سمعتم حرفا واحدا؟ ولا حرف واحد، ولا حرف واحد من الشيخ ربيع بفضل الله سبحانه وتعالى خرج. ولو خرج من الشيخ ربيع إن قال حقا والله قبلنا من أقل من الشيخ ربيع من أي طالب علم. والله يا أخوان أقسم بالله إني لأستفيد من هذا جدا، حتى لو كان من يرد عليك هو من يبغضك وخصيمك، لكن لو قلت شيء نستفيد منه، نستفيد منه. أما دعوة حددية وأنت تقول فلانا، أنا أؤوي من خالفك بحق، لا من كان حدديا. كيف فلان هذا زي محمود الخولي هذا تقول انه حدادي وتقول كذا وهو يرد على الحدادية؟ ولماذا بالامس ما كان حدديا واليوم صار حدادية؟ وما علامة الحدادية وما صفتها؟ لكن انتم الحدادية واشهد، لانه خالفك صار حدديا، وبالتالي تعطي بقى من اوايب كذا وكذا. هذا الجرح والتعديل، وكل يقول ايه ويقول الاوزاعي ويقول فلان ويقول علان. للأسف الشديد هذه الخطورة القادمة الآن، هذه الخطورة القادمة الآن. ولهذا كل يوم واحد يسقط آخر من هؤلاء، ها زي اللي كان أيضا اليمني هذا اللي افترى عليه أيضا، وقال العلماء طلعوا فيه بيان، يوم يبتلى الآن كل أهل اليمن يخرجون فيه بيانا. ليه؟ بسبب ماذا؟ بسبب أن تكلم في واحد فكله اجتمع وأخرج فيه بيانا. نقبل، كيف نقبلك وقد تكلم فيك علماء اليمن؟ كيف نقبلك؟ نعم.
فانظروا ما تصنعون وعمن تأخذون وبمن تقتدون.
فنحن نريد كتابا حقيقة، بل كتبا تجعل الجرح والتعديل على فهم السلف، على طريقة السلف رحمه الله، بحيث يرفع النزاع ويبقى الإنزال هذا لأهل العلم، لأهل الورع، كما قال الذهبي رحمة الله عليه. ولنبغي أتكلم في الرجال إذا من كان لديه علم وورع، عنده علم وورع تام حتى تتكلم في الناس، لكن تأخذ الأثر وتنزله على حسب هواك، على حسب ما تريد، على حسب ما كذا وكذا. واحد قاعد قاعدة تكلم فيها أهل زمان، أو تكلم فيها أهل بلده، أهل بلده أخبر به، أهل بلده من؟ إذا كان شعبة، إذا كان سفيان، إذا كان ابن معين، إذا كان كذا. لكن أهل بلد الصوفية تكلمون فيه تأخذ كلامهم، أهل بلدي إلى الشاعرة تكلمون فيه تأخذ كلامهم، أهل بلد الحزبين تكلمون فيه تأخذ كلامهم. فقلت لا أنا لا أخذ إلا من كلام أهل السنة. طيب من أهل السنة عندك؟ لكن أهل السنة الأثبات، إن تكلم أحمد تكلم فلان في رجل فهم أضرى به، إن تكلم ابن باز والعثيمين والفوزان في رجل عنده فهم أضرى به، لأنهم أعلم وأورع لكن انا ساخذ كلام اهل بلدك فيك. بعضهم كتب كده اهل بلدي ومش عارف ايه وكلام من. طب اهل بلدك الان انتقدوك، شيخ عبيد الجبري رد عليك وهو من اهل بلدك وعالم، وانت الان تصرخ الليل والنهار، طب تكلم فيك اهل بلدك من العلماء، تقول فين الدليل؟ ما تكلم فيها الشيخ بكذا. اذا عرفت الان في حاجه اسمها دليل، في حاجه اسمها ابرز الكلام، في حاجه اسمها الجرح المفسر، في ولا ما في؟ ما هو لا تكتفي بالقاعده خلاص هكذا، تكلم في اهل بلدي. من اهل بلدي الذي تكلموا فيه؟ وتكلموا فيه بماذا؟ والا فاهل بلدي تكلموا فيك. ماذا انت قائل الان؟ ها؟ اذا انت سقطت لمجرد ان اهل بلدك تكلموا فيك. وصار يركب هذا، يلج هذا الباب ويركب هذه المطيه اناس حدثاء واسنان ليس عندهم من العلم ولا عندهم من الدرايه ولا عندهم رسوخ العلماء الكبار، فصاروا يسبقون العلماء في الاحكام يا اخواني. قبل ان يتكلم العالم في بلده هو يتكلم ويسبق في الكلام. انتظر وتريث واسال اهل العلم واجعل الامر من العالم لا منك انت. نعم. فانظروا الى كلمه الاوزاعي واعلموا ان هذا العلم دين. فانظروا ما تصنعون وعمن تأخذون. يبقى هل يجوز التلقي عن البدع؟ عمن تأخذون وبمن تقتدون ومن على دينكم تأمنون؟ الكذابون، السراقون، الذين عندهم غلو في الجرح والتعديل، من هم؟ فإن أهل البدع كلهم مبطلون، أفاكون، آثمون، لا رعون ولا ينظرون ولا يتقون. الله أكبر، والله كلمات من ذهب من نور. ولا مع ذلك، ولا مع ذلك، مع كونهم بطالين أفاكين آثمين لا ينظرون لا يتقون لا يرعون، مع ذلك، ولا مع ذلك يؤمنون على تحريف ما تسمعون. يحرفون، يبترون، يسرقون، ويقولون ما لا يعلمون في سرد ما يذكرون وتسديد ما يفترون، والله محيط بما يعملون. فكونوا لهم حذرين، متهمين، رافضين، مجانبين، فإن علماءكم الأولين ومن صلح من المتأخرين كذلك كانوا يفعلون ويأمرون. واحذروا أن تكونوا على الله مظاهرين ولدينه هادمين ولعراه ناقضين مهنين بتوقير المبتدعين والمحدثين، فإنه قد جاء في توقيرهم ما تعلمون. وأي توقير لهم أو تعظيم أشد من أن تأخذوا عنهم الدين. الله أكبر. تأتي وترحل إلى هذا المبتدع وتجلس عنده وتثني الركب وتعامله بما يعامل الطالب الشيخ وغيرك والثالث والرابع والمئة والألف والعشرة آلاف، حتى يقول الناس لو كان هذا على الباطل لما جلس عنده هذا الجمع، هذا أعلم أهل العصر. هو لهذا القناة الخرجة جديد الآن، ها؟ بعض إخوانك أنا ما رأيت يعلنون عنها، ها؟ يأتون بقى بصورة الشيخ صاحب القناة الجديدة. اسمعوا أول القصيدة يا إخوان، اسمعوا وعوا أول القصيدة من هذا الرجل السلفي الذي فتحت له قناة جديدة. إنما يأتون بيبه بمنظر صلاة العيد وكثرة العدد والمنظر والكاميرا تجيب وتقرب وهو يدخل صلاة العيد ومعه إيه؟ الشباب ومعه كذا وأسأل صلاة العيد. يعني ماذا تريدون؟ يلا ماذا تريدون؟ من هذا الرجل يدخل ومعه أتباعه ويدخل همام والجمع الكثير وكذا، يعني إيه؟ يعني أن هذه الكثرة هي تدل على هذا الحق، يعني هذا الرجل عالم الأمة الذي كذا، يعني هذا الرجل. أهكذا كان يصنع العلماء الربانيون أم كانوا يختفون؟ قيل لأحمد رحمه الله تعالى لما قال الرجل أحمد ابن حنبل الحمد لله الذي أحياني حتى رأيتك الحمد لله، فصار يشدد عليه أحمد رحمه الله تعالى ويقول من أنا؟ من ذا؟ من أنا؟ من ذا؟ ألسنا بالأمس كنا ننتقد الحزبيين؟ ها؟ من هؤلاء الذين كانوا يصورون بالكاميرات وبالأعداد والغفيرة وهذا يأخذ غطرته وهذا يأخذ كذا وهذا يأخذ كذا. ألسنا هذا؟ هذه البداية، هذا الإعلان عن القناة، الإعلان عن القناة الجمع هذا كبير يدخل معه كذا وكذا، هذا الإعلان عن القناة، هذا الإعلان عن شيخ القناة، وربما أتوا ببيتي ليوضح جودة وفقرة وكذا ترجمة لهذا. الإنسان يطرد له بالعلم والتقوى ولا يا إخوان. الحالم يبتعد عن الأنظار ولا يذهب فيقول أنا الذي يجتمع لي هذا وأنا الذي كذا وأنا الذي كذا وأنا الذي كذا، إنما العالم يبتعد عن هذا، العالم يبتعد عن هذا، العالم يعتمد على العلم، العالم يعتمد على منهاج نبوة تبعه الناس أو لم يتبعوه، نفر منه الناس، ذمه الناس أو مدحوه، هذا هو العالم. لكن أبدأ بهذا، تلك هي البداية، تلك هي البداية، من أنا ومن ذا، من أنا ومن ذا، تلك هي ترجمتي. لأن الرجل إذا افتقد المشايخ والترجمة بهم لجأ إلى مثل هذه الأشياء، لأن الإنسان إذا ترجم له بمجالسة الأكابر، بالتلقى عن الأكابر، بكذا بكذا، فإن هذه الترجمة تكفيه. لكن إذا لم يكن عندك شيء من ذلك، فإن هذا الأمر هو الأمر الذي يترجم لك به بالكثرة، بكذا 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 بكذا. هكذا يبدأ العثيمين، والعثيمين الطالب في المحاضرة، وفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين من كبار العلماء، قال بس كفاية يكفي، قال يا شيخ يكفي، يا شيخ الإخوة تريد أن تأتي، يكفي يكفي هذا يكفي. هذا العثيمين، هذا العثيمين. تعال إلى الغديان، عالم الأمة في الأصول، آه لو رأيته، والله يا أخواني أول مرة أرى الغديان، وقد خرج أول مرة كنت أراه، أول مرة كنت أراه فيدا بالرجل. وإحنا في مسجد الإفتة كنا في صلاة المغرب، كنا رحل الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الرزاق المسجد كان سكر في شارع عسير بجوار دار الإفتة مباشرة، فقلنا نصلي المغرب ونخرج، فإذا برجل أنا ما شيء ما رأيت الشيخ الغديان من قبل، كان بعض أشهر من ذهابي إلى المملكة أسمع عن الشيخ الغديان لكن ما رأيته. فإذا شفت أنا رجل، الأول خرج رجل أبيض فيه، هو كان شديد البياض جدا وفيه حمرة فيها هذا مثل زي العمش هذا وكذا، يعني الهمش اللي هو في الخد، وهو شعره أبيض وكذا، لابس الغطرة، الغطرة راجعة كده كده بالضبط زي ما تشوفين كده راجعة كده، والوضوء الثوب كله مليء بالماء، مليء بالماء من أثر الوضوء، وخارج وكذا. الشيخ طالع واحد عادي ما أعرف الشيخ، صلى بنا المغرب، صلاة المغرب، وصلى بنا صلاة يعني صلاة عادية، قراءة عادية وكذا. فأنا قلت في نفسي أنا أريد أن أذهب لهذا الإمام أنصحه في القراءة، أنصحه يقرأ سريعا بعد هذا. المهم الإخوة معي، خرج إخوة وأنا جالس أنصح الرجل هذا الإمام، فكان معه إخوة، فقلت حتى ينتهي الإخوة منه وكذا. فالمهم جلس، فالإخوة أطالوا معه اللي جلسوا معه، فالإخوة اللي معي قالوا تعالى شيخ يلا نمشي، بس أنا أنتظر الرجل هذا ودي أنصحه في القراءة وكذا، يعني لأنه بيقرأ سريع، أقول بس يعني تريث شوية في القراءة. قال الرجل من؟ قلت الرجل هذا اللي صلى بنا قال هذا الشيخ الغديان. سبحان الله، لا تميز والله يا اخواني، لا تميز سبحان الله. هؤلاء العلماء الى كابر ما يترجم واحد نفسه بالكاميرات وتصور وتلتقط وتروح وتيجي والاعداد وتخرج، ماذا تريد يعني، ماذا تريد من وراء هذا؟ اخبرنا عن الغرض، اذا قلت ذلك فضل يؤتي من يشاء فقد اتاه، فعلما تفتخر به وتبينه للناس؟ قد أتاك الله يا سيدي فضلا وكثيرا الغفيرة، لكن اعلم أن دعاة الحزبين وراءهم ومعهم من هم أكثر منك بمرات ومرات ومرات ومرات. فليس الإنسان يعرف بهذا، هذا أول، هذا الإعلان عن القناة. أما ماذا سيذكر بالقناة فهذا بعد. قال فإنه قد جاء في توقيم ما تعلمون، يقول الأجزاعي، وأي توقير لهم أو تعظيم أشد من أن تأخذ عنهم الدين وتكون بهم مقتدين ولهم مصدقين موادعين مؤالفين معينين لهم بما يصنعون على استهواء من يستهون وتأليف من يتألفون من ضعفاء المسلمين لرأيهم الذي يرون ودينهم الذي يدينون، وكفى بذلك مشاركة لهم فيما يعملون. من كلام الأوزاعي، هل يجوز تلقي العلم وثني الركب عن أهل عند أهل بدع الأهواء؟ تلك جريمة لا يجوز. قال وغير هذه الأثار، فهذا المعنى كثير،
شيخ الزيد يقول: وكلها تدل على تحذير من طلب العلم على أيد أهل البدع أيا كان نوعها. وقد استثنى بعض أهل العلم في باب الرواية، باب الرواية ليس باب تلقي العلم، باب الرواية جواز الرواية عن المبتدع الذي لم يكن داعيا لبدعته ولا راويا ما يقوي بدعته، ويلحق بذلك أخذ العلم من المبتدع الذي لم يكن داعيا لبدعته ولا راويا ما يقوي بدعته، وحاجة طالب العلم ملحة، حيث لم يجد طالب العلم أحدا من العلماء الصالحين يأخذ العلم على يديه. وأقول: وهؤلاء الذين رأوا هذا، أما من جهة الرواية فنعم، لأن الرواية متعلقة بالحديث، فلجناب الحديث هذا نخشى أن نرد رواية المبتدع غير الداعي إلى بدعته، فنكون بذلك قد رددنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التلقي فإنني أقول محال أن يكون العلم حبيث أهل البدع والأهواء، ومن لم يجد في بلدته رجل سنة فليرحل إلى البلدة الأخرى، إلى الثالثة، إلى الرابعة، وأي علم يلتمس عند هؤلاء وعندهم الضلال، فلا يشرع قط أخذ العلم عن هؤلاء، ولو لم يجد إلا هؤلاء فإنه يرحل ويجوب الأرض كما رحل السلف ولا يتلقى عنهم العلم. البخاري رحمة الله عليه يقول: لقيت أكثر من 1000 شيخ يقولون كيت وكيت، وذكر المعتقد، ويقول: كتبت هذا صحيحا، أكثر من 1000 شيخ يكتب هذا الصحيح، كلهم يقول الإيمان قول وعمل. وإذا كان السلف يحذرون من سماع الكلمة كما قال أيوب لما قال له المبتدع: تعالى وكلمت الكلمة، قال ولا نصف كلمة. وإذا كان ابن سيرين لم يسمع منهم الآية والحديث وقال: أخشى أن يقرأها فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي، فكيف تتلقى العلم عند هذا الرجل؟ ومعلوم أن التلميذ قد يأسره الشيخ، واليوم هو ينكر عليه وغدا سيحبه، وغدا سيترغى بدعته، وغدا سيتشربها القلب. ومن ذا الذي يأمن على نفسه إذا كان يجلس على البدع والأهواء؟ فلا يشرع أبدا. ودعوى أنه لم يوجد إلا هذا، هذه دعوة تحتاج إلى دليل، فليرحل، وليس بلازم أن يأخذ من أهل بلدي، فليرحل. إذا لم تجد في المدينة ارحل إلى مكة، إذا لم تجد في مكة ارحل إلى الشام، إذا لم تجد في الشام ارحل إلى مصر، وهكذا. وأما سؤالك عن أهل البدع المعاصرين ومنهم أصحاب التحزب المذموم كالخوارج مثلا، هل يجب أن يعاملوا معاملة أهل البدع القدامى أم لا؟ الجواب هو أن حكم الأهواء واحد في كل زمان ومكان، وموقف أهل السنة منهم كذلك واحد، حتى ولو كان بعض البدع أقل فسادا من بعض، فلا يهول من شأن شيء منها، إذ كلها تحارب السنن ويلزم عليها لوازم خطيرة جدا قد سبق ذكر شيء منها. هذا جواب سديد منه رحمه الله تعالى، وجزاه الله خيرا، وقد أحسن في النقل عن الإمام الأوزاعي وشيخ الإسلام، فالنقل عنهما واضح في هذا الباب، فلا ينبغي بعد ذلك أن نقول إذا لم نجد إلا العلم عنه كيف. والأوزاعي قد بيّن أن هذا رفع له، وأن هذا تمرير لبدعته، وكيف وشيخ الإسلام يقول لا نتعاون معهم بأي نوع من أنواع التعاون، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.